الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فبين يدي الأسئلة حول يعني ما تقرر أحب أن يعني نراجع بعض المسائل التي أثيرت من قبل من تساؤلات بعض الأخوة، لكن بين يدي ذلك يعني أحب أن أذكر نفسي وإخواني يعني بأمر يعني أراه مهم، وفي الحقيقة أن الذي يعني أثار يعني في نفسي يعني هذا المعنى الذي أريد أن أتكلم فيه، أنني رأيت أن أكثر المبطلين وكثير من أهل الأهواء وكثير من أهل الباطل لا يخلو بين يدي كلامهم أن يطعموا كلامهم بأشياء يوهمون الناس أنهم باحثين عن الحق وأنهم متطلعين إلى الهدى، من مثل قولهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ثم تجده في الحق البين الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي تكلم فيه أهل العلم وأئمة السنة تجده لا يرفع بذلك رأسا، فأين اللهم أرنا الحق حقا ونحو ذلك من الأدعية والأذكار التي تدل على خطورة أن يتأثر المسلم بقلبه أو بعقله بمعيار أو بميزان غير ميزان الحق. ولذلك تجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين يذكر الحق والوصية بالسنة فإنه لا يصف القائم بالحق بأوصاف، وإنما يصف الحق نفسه وما يجب على المحق والباحث عن الحق. بمعنى مثلا المثال المشهور، وليس هناك داعي إلى أن نغرب في الأمثلة، فإن العلم النافع ليس من شرطه أن يكون غريبا أو أن يكون بعيدا، بل السنن الجارية التي يتكرر سماعها ويتكرر قولها هي التي يحتاج إليها المسلم، وما يأتي ما بعد ذلك إلا متمما لهذه الفوائد. فمثلا نذكر الحديث العظيم، حديث العرباض بن سارية، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من حال يعني الناس من بعده وأن من يعش بعده فسيرى اختلافا كثيرا، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عليكم، هنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا كلام لكل مسلم، عليكم بسنتي، إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تبين الحق من الباطل، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تبين الحق من الباطل، كذلك وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم رؤوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء صفتهم أنهم صحابة، فمن هذه الحيثية أمر بالاقتداء بهم. ولذلك أورد الإمام ابن القيم رحمه الله سؤالا ذكيا فقال وهل الأمر باتباعهم مختص في حال تقلدهم للخلافة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فوصفهم بما انتهى إليه حالهم من تقلدهم للخلافة، فهل الأمر باتباع أبي بكر الصديق أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقيد في حال كونهم خلفاء، بمعنى أن أبا بكر قبل أن يقع في الخلافة نحن غير مأمورين بأن نتبعه أو أن نستفيد من علمه؟ لا طبعا، هذا لكن هذا الوصف من حيث إثبات هذه الصفة لهم أن خلافتهم خلافة على منهاج النبوة، لفائدة زائدة. ثم وصفهم بالوصف الجامع للخير وهو أنهم مهتدين وراشدين. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما أراد بيان الحق بيّن علامات الحق الواضحة الظاهرة التي يبني عليها المسلم، كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة: على مثلها فاشهد، على مثلها فاشهد. الحق لا يحتمل المجازفة، لا يحتمل المجازفة، لا يحتمل الاختبار، لا يحتمل أن تضعه في موضع تصيب أو تخيب. ليس تجارة، ليس تجارة. الحق لابد أن يكون واضحا بينا، والله جل وعلا وصف الحق بذلك. فما دام أن الله جل وعلا وصف الحق بذلك وجعل للحق علامات وأمر لمتبع الحق بأن يتبع وصايا معينة، عليكم بسنتي، فهل يعقل أن يكون الآخذ بهذه الوصايا مخلصا لله أن يخطئ الحق؟ لا طبعا، لا طبعا. لكن من جعل للحق علامات غير ما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، من جعل للحق علامات غير العلامات التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن يجعل مثلا قبوله لحق إذا جاء من طريق معين لا يقبله إذا جاء من غيره، أو أن يقبل بالحق إذا تأثر به بقلبه، أو أن يقبل بالحق إذا كان محلى بأسلوب جميل، أو أن يقبل بالحق إذا حرك شيئا من مشاعره والله أعلم بهذه المشاعر. فهذه مزلة قدم، أن يعتمد الإنسان على مشاعره، أن يعتمد الإنسان على ذكائه وعقله، أن يجعل قائده مثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم حين جعل القلب قائدا في بعض الحق فإنما جعله عند انعدام الأدلة والتمييز، وعند اضطراب الفتاوى، وعند عدم إمكان التمييز في مسألة معينة دقيقة ترد على الإنسان، في مسألة عملية تختلف فيها فتاوى العلماء ولا يعرف الصواب من الخطأ، وكل من هؤلاء العلماء أئمة هدى ولا يستطيع أن يميز هذه المسألة أيهما الصواب. هنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتوك فأفتوك، من جهة أنه لا يوجد مرجح، فيرجح بماذا؟ يرجح بإيمانه والنور الذي في قلبه، كما قال معاذ، وقد كررنا هذا الأثر مرارا وتكرارا لأن معاذ رضي الله عنه أرضاه كان يكرره مرارا وتكرارا، لأن الرواية جاءت عن معاذ أنه ما كان يجلس مجلسا إلا ويحدث بهذا الأثر، يقول الله حكم قسط، هلك المرتابون، يفتح كتاب الله فيقرأه الكبير والصغير والذكر والأنثى، فيأتي الرجل ثم يقول رضي الله عنه وارضاه: اتقوا زلة العالم. قالوا: وكيف يعني نعرف زلة العالم؟ قال: إن للحق نور يعرف به، إن للحق نور يعرف به. هنا لما يكون عالم، عالم سنة، عالم واضح بين، هديه معروف، مشائخه معروفون، أصوله معروفة، مو المقصود إنسان مجهول، إنسان مغمور، إنسان لا يعلم سيره على طريق أهل السنة فتأتي تجازف بالاستماع له، تستمع لكل أحد وتعتمد على إيش؟ على ذكائك وعلى تمييزك وتقول أنا عندي قدرة، كما وزع بعض التكفيريين مرة في مسجدنا مطوية فيها من الشبه ما فيها، فعمدت إليها أجمعها من المسجد بالتعاون مع الإمام في وقته جزاه الله خيرا، فكان رجل من عموم المسلمين قد مسك هذه المطوية ويقرأ فيها، وكان بيني وبينها علاقة. المقصود باختصار أن حاولت أن أصرف عن القراءة فيها، فيقول: لا أنا أقرأ وأفهم وأميز. طيب المطوية من كتبها؟ ما اسمه؟ تعرفه؟ تأخذ العلم هكذا؟ أنت لو أردت طبيبا لو أردت طبيبا لبدنك الفاني لا لدينك الذي ستحيا به وسيكون الجزاء عليه تتحرى. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل علامة واضحة بينة: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما معنى ذلك؟ اتباع الآثار، اتباع الصحابة رضوان الله عليهم. هذا خلاصة شرح معنى هذه الضميمة من النبي صلى الله عليه وسلم هنا على تفصيل في ذلك، ليس هذا مقامه. فالمقصود أن هذه العلامة التي جعلها الله عز وجل، أنزل كتاب وأنزل سنة تتبع المحكم من هذا. أين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تتبعها. هذا يسعك ويسع العالم ويسع كل أحد. ليست ميزة العالم أنه يأتي بأشياء غير الكتاب والسنة، فإن العالم لا ينبل إلا بمقدار اعتصامه بالكتاب والسنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه ما نبل من نبل في هذه الأمة إلا باعتصامهم بالسنة واتباعهم للسلف، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن فهذه علامة الحق، هذه علامة الحق. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل ذلك لما ذكر الخوارج كيف وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحذر منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن، في بعض الألفاظ يقولون من قول خير البرية، في بعض الألفاظ حدثاء الأسنان، دليل على أنه لم يأخذوا من العلم قسطا مع حداثة السن التي هي مظنة الطيش والغضب والعجلة. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام أي لا يعظمون. أنت الآن لما تكون عندك شيء تهتم له من مسؤوليتك، يعني أمر أنت تريد أن تتخذ مثل ما يقولون قرار فيه في أمر دنياك، أمر مهم تهتم له، تفكر فيه، تسأل عنه، حتى لو كان شيئا من متاع الدنيا تشتريه، تهتم له، تشعر بمسؤولية. الدين هو أعظم مسؤولية، والسنة هي أعظم مسؤولية، وما تتدين به لله تبارك وتعالى هذا أعظم مسؤولية ما يحتمل. أما هؤلاء سفهاء الأحلام يتكلم عن القتال في كذا وكأنه يتكلم عن يعني نزهة برية أو كأنه كذا، يعني ما يقدر الأمور بحجمها. ولذلك تجد أن من علامات ذلك أنه يسارع إلى الكلام في المدلهمات وفي الخطوب وفي الأمور التي تعم بها البلوى ولا يرجعها إلى أهل العلم. شوف الوصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج يقابل هنا الوصف، قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، صيامه مع صيامهم، قراءته، يقرؤون القرآن. شوف صفتهم، هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من مذاهبهم، ذكر بعض أعمالهم اللازمة من مذاهبهم، كما في بعض الروايات يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ذكر عملهم الذي هو من لازم مذهبهم، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات. هذه الصفات من حيث العموم: القراءة، قراءة القرآن، اكثار الصيام، اكثار العمل الصالح. من حيث العموم صفات خير أو صفات شر؟ صفات خير، احذر. صفات خير وأحذر، اي نعم، لأنها هي حبائل أهل البدع، هي حبائل الشيطان التي يغرونك بها. ولذلك يطعم كلامه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. طيب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، مذاهب أهل العلم واضح، اتبع. إذا كنت صادقا في دعائك هذا لماذا تخدع المسلمين؟ لكنه يعلم أن المسلمين فيهم رغبة في الخير، فيقيسون الأمور بعقولهم وانطباعاتهم ومشاعرهم، وهذه هي هنا يدخل الشيطان، هنا يدخل الشيطان فيزين لك كلام هؤلاء. ثم إذا التفت إلى أهل السنة فوجدتهم ناصحين يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن. المؤمن مرآة أخيه المؤمن. تجد أهل السنة يكاشفونك بوضوح، لا يجاملونك في دين الله تبارك وتعالى، فيكون كلامهم بهذه المثابة كما قال الإمام الألباني رحمه الله: فإن الحق فيه ثقل وفيه قوة. لماذا؟ لأن فيه صراحة ووضوح. فيقول لك هؤلاء المزخرفون للأقوال المتاجرين بالأخلاق، يقول لك هؤلاء عندهم شدة، يقول لك هؤلاء عندهم شدة. فيأتي الإنسان الذي لا علم عنده فيجد هؤلاء من يعني صنيعتهم وتمثيلهم وتباكيهم يغتر بهم، ويجد هؤلاء عندهم من النصح ما يثقل عليه، فيقول نعم هذه العلامة التي ذكروا عندهم شدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونبه على الحق، الله جل وعلا قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. كيف يكون الحق مرا؟ لأن فيه وضوح وصراحة. اتق الله، لا تجلس هذه الجلسة، اتق الله، فيكون ثقيلا. لكن المجاملة بالحق والسكوت عن الباطل، فهذا هو الغش وهذا هو الخداع في دين الله تبارك وتعالى الذي يسلكه أهل البدع، فيغشون من لا علم عنده. فأقول ينبغي علينا جميعا في كل وقت وفي كل حين أن نعمل بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ها، عضوا عليها بالنواجذ. لما تسمع هذا الكلام، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، هذا مو كلام عادي، مو كلام سهل، مو كلام زيادة حشو لتجميل الألفاظ أو لملء المجالس، ها؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك عضوا عليها بالنواجذ، معناها لازم تتعامل مع أمور السنة مثل ما تسمع قول الله تبارك وتعالى مثلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لما تسمع هذه الآية ماذا يقع في قلبك؟ أنك تريد أن تهرع إلى الله، أن تلجأ إليه، أن تفر من كل شيء وأن تتذلل وأن تدخل في تحقيق توحيده وعبوديته. هذا الذي يخطر في ذهن المؤمن وصاحب الإيمان والمسلم وصاحب السنة إذا سمع مثل هذه الآيات: ففروا إلى الله. كذلك لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، تعمل بها مثل ما تسمع هذه الآيات. هكذا ينبغي أن تتعامل مع مثل هذه المطالب وهذه الأمور إذا أردت أن الله جل وعلا يفتح لك باب الخير والهدى. تعمل بهذه الروح وبهذه الطريقة. الصحابي الذي ربط في سارية فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والطور حتى بلغ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير. كذلك السنة يجب قلبك أن يطير إليها، وأن تتمسك بالأمر الواضح البين، ومن خلاله تستطيع أن تعرف القائمين بهذا الحق. فالرجال يعرفون بالحق، الرجال يعرفون بالحق، لا أن الحق يعرف بالرجال. هذا معنى هذا الكلام الذي جاء يروى عن علي رضي الله عنه وارضاه: فاعرف الحق تعرف أهله. لابد أن تعرف الحق، والحق عليه أنوار وعليه أدلة واضحة، طريق أهل السنة والجماعة، مذهب راسخ مبني على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يبني المسلم ديانته وعلمه على الحق المبين، ويتبع الحق مخلصا لله تبارك وتعالى، ولا يعتد برأيه أو عقله أو ذكائه، ولا يعتد بانطباعاته وأهوائه وما يزنه. ليس من شرط أن تعجبك لهجة أو أسلوب أو كلام هذا القائل، المهم أن يكون حق وسنة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فبين يدي الأسئلة حول يعني ما تقرر، أحب أن يعني نراجع بعض المسائل التي أثيرت من قبل من تساؤلات بعض الأخوة، لكن بين يدي ذلك يعني أحب أن أذكر نفسي وإخواني يعني بأمر يعني أراه مهم، وفي الحقيقة أن الذي يعني أثار يعني في نفسي يعني هذا المعنى الذي أريد أن أتكلم فيه، أنني رأيت أن أكثر المبطلين وكثير من أهل الأهواء وكثير من أهل الباطل لا يخلو بين يدي كلامهم أن يطعموا كلامهم بأشياء يوهمون الناس أنهم باحثين عن الحق وأنهم متطلعين إلى الهدى، من مثل قولهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ثم تجده في الحق البين الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي تكلم فيه أهل العلم وأئمة السنة، تجده لا يرفع بذلك رأسا، فأين اللهم أرنا الحق حقا ونحو ذلك من الأدعية والأذكار التي تدل على خطورة أن يتأثر المسلم بقلبه أو بعقله بمعيار أو بميزان غير ميزان الحق. ولذلك تجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين يذكر الحق والوصية بالسنة فإنه لا يصف القائم بالحق بأوصاف، وإنما يصف الحق نفسه وما يجب على المحق والباحث عن الحق. بمعنى مثلا المثال المشهور، وليس هناك داعي إلى أن نغرب في الأمثلة، فإن العلم النافع ليس من شرطه أن يكون غريبا أو أن يكون بعيدا، بل السنن الجارية التي يتكرر سماعها ويتكرر قولها هي التي يحتاج إليها المسلم، وما يأتي ما بعد ذلك إلا متمما لهذه الفوائد. فمثلا نذكر الحديث العظيم، حديث العرباض ابن سارية، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من حال يعني الناس من بعده وأن من يعش بعده فسيرى اختلافا كثيرا، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عليكم، هنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا كلام لكل مسلم، عليكم بسنتي، إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تبين الحق من الباطل، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تبين الحق من الباطل، كذلك وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم رؤوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء صفتهم أنهم صحابة، فمن هذه الحيثية أمر بالاقتداء بهم. ولذلك أورد الإمام ابن القيم رحمه الله سؤالا ذكيا فقال: وهل الأمر باتباعهم مختص في حال تقلدهم للخلافة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فوصفهم بما انتهى إليه حالهم من تقلدهم للخلافة، فهل الأمر باتباع أبي بكر الصديق أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقيد في حال كونهم خلفاء، بمعنى أن أبا بكر قبل أن يقع في الخلافة نحن غير مأمورين بأن نتبعه أو أن نستفيد من علمه؟ لا طبعا، هذا
لكن هذا الوصف من حيث إثبات هذه الصفة لهم أن خلافتهم خلافة على منهاج النبوة لفائدة زائدة. ثم وصفهم بالوصف الجامع للخير وهو أنهم مهتدين وراشدين. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما أراد بيان الحق بيّن علامات الحق الواضحة الظاهرة التي يبني عليها المسلم كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة على مثلها فاشهد، على مثلها فاشهد. الحق لا يحتمل المجازفة، لا يحتمل المجازفة، لا يحتمل الاختبار، لا يحتمل أن تضعه في موضع تصيب أو تخيب. ليس تجارة. الحق لابد أن يكون واضحا بينا، والله جل وعلا وصف الحق بذلك. فما دام أن الله جل وعلا وصف الحق بذلك وجعل للحق علامات وأمر لمتبع الحق بأن يتبع وصايا معينة، عليكم بسنتي، فهل يعقل أن يكون الآخذ بهذه الوصايا مخلصا لله أن يخطئ الحق؟ لا طبعا. لكن من جعل للحق علامات غير ما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، من جعل للحق علامات غير العلامات التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن يجعل مثلا قبوله لحق إذا جاء من طريق معين لا يقبله إذا جاء من غيره، أو أن يقبل بالحق إذا تأثر به بقلبه، أو أن يقبل بالحق إذا كان محلى بأسلوب جميل، أو أن يقبل بالحق إذا حرك شيئا من مشاعره والله أعلم بهذه المشاعر. فهذه مزلة قدم، أن يعتمد الإنسان على مشاعره، أن يعتمد الإنسان على ذكائه وعقله، أن يجعل قائده مثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم حين جعل القلب قائدا في بعض الحق فإنما جعله عند انعدام الأدلة والتمييز، وعند اضطراب الفتاوى، وعند عدم إمكان التمييز في مسألة معينة دقيقة ترد على الإنسان، في مسألة عملية تختلف فيها فتاوى العلماء ولا يعرف الصواب من الخطأ، وكل من هؤلاء العلماء أئمة هدى ولا يستطيع أن يميز هذه المسألة أيهما الصواب. هنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتوك فأفتوك، من جهة أنه لا يوجد مرجح، فيرجح بماذا؟ يرجح بإيمانه والنور الذي في قلبه، كما قال معاذ، وقد كررنا هذا الأثر مرارا وتكرارا لأن معاذ رضي الله عنه أرضاه كان يكرره مرارا وتكرارا، لأن الرواية جاءت عن معاذ أنه ما كان يجلس مجلسا إلا ويحدث بهذا الأثر، يقول الله حكم قسط، هلك المرتابون، يفتح كتاب الله فيقرأه الكبير والصغير والذكر والأنثى، فيأتي الرجل ثم يقول رضي الله عنه وارضاه: اتقوا زلة العالم. قالوا: وكيف يعني نعرف زلة العالم؟ قال: إن للحق نور يعرف به، إن للحق نور يعرف به. هنا لما يكون عالم سنة، عالم واضح بين، هديه معروف، مشائخه معروفون، أصوله معروفة، مو المقصود إنسان مجهول، إنسان مغمور، إنسان لا يعلم سيره على طريق أهل السنة فتأتي تجازف بالاستماع له، تستمع لكل أحد وتعتمد على إيش؟ على ذكائك وعلى تمييزك، وتقول أنا عندي قدرة، كما وزع بعض التكفيريين مرة في مسجدنا مطوية فيها من الشبه ما فيها، فعمدت إليها أجمعها من المسجد بالتعاون مع الإمام في وقته جزاه الله خيرا، فكان رجل من عموم المسلمين قد مسك هذه المطوية ويقرأ فيها، وكان بيني وبينها علاقة. المقصود باختصار أن حاولت أن أصرف عن القراءة فيها، فيقول: لا أنا أقرأ وأفهم وأميز. طيب المطوية من كتبها؟ ما اسمه؟ تعرفه؟ تأخذ العلم هكذا؟ أنت لو أردت طبيبا، لو أردت طبيبا لبدنك الفاني لا لدينك الذي ستحيا به وسيكون الجزاء عليه تتحرى. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل علامة واضحة بينة: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ما معنى ذلك؟ اتباع الآثار، اتباع الصحابة رضوان الله عليهم. هذا خلاصة شرح معنى هذه الضميمة من النبي صلى الله عليه وسلم هنا على تفصيل في ذلك، ليس هذا مقامه. فالمقصود أن هذه العلامة التي جعلها الله عز وجل، أنزل كتاب وأنزل سنة تتبع المحكم من هذا. أين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تتبعها. هذا يسعك ويسع العالم ويسع كل أحد. ليست ميزة العالم أنه يأتي بأشياء غير الكتاب والسنة، فإن العالم لا ينبل إلا بمقدار اعتصامه بالكتاب والسنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه ما نبل من نبل في هذه الأمة إلا باعتصامهم بالسنة واتباعهم للسلف، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن فهذه علامة الحق، هذه علامة الحق. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل ذلك لما ذكر الخوارج كيف وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحذر منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن، في بعض الألفاظ يقولون من قولي خير البرية، في بعض الألفاظ حدثاء الأسنان، دليل على أنه لم يأخذوا من العلم قسطا مع حداثة السن التي هي مظنة الطيش والغضب والعجلة. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام أي لا يعظمون. أنت الآن لما تكون عندك شيء تهتم له من مسؤوليتك، يعني أمر أنت تريد أن تتخذ مثل ما يقولون قرار فيه في أمر دنياك، أمر مهم تهتم له، تفكر فيه، تسأل عنه، حتى لو كان شيئا من متاع الدنيا تشتريه، تهتم له، تشعر بمسؤولية. الدين هو أعظم مسؤولية، والسنة هي أعظم مسؤولية، وما تتدين به لله تبارك وتعالى هذا أعظم مسؤولية ما يحتمل. أما هؤلاء سفهاء الأحلام، يتكلم عن القتال في كذا وكأنه يتكلم عن يعني نزهة برية أو كأنه كذا، يعني ما يقدر الأمور بحجمها. ولذلك تجد أن من علامات ذلك أنه يسارع إلى الكلام في المدلهمات وفي الخطوب وفي الأمور التي تعم بها البلوى ولا يرجعها إلى أهل العلم. شوف الوصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج يقابل هنا الوصف، قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، صيامه مع صيامهم، قراءته، يقرؤون القرآن. شوف صفتهم، هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من مذاهبهم، ذكر بعض أعمالهم اللازمة من مذاهبهم، كما في بعض الروايات يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ذكر عملهم الذي هو من لازم مذهبهم. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات، هذه الصفات من حيث العموم: القراءة، قراءة القرآن، اكثار الصيام، اكثار العمل الصالح، من حيث العموم. صفات خير أو صفات شر؟ صفات خير، احذر. صفات خير وأحذر، إيه نعم، لأنها هي حبائل أهل البدع، هي حبائل الشيطان التي يغرونك بها. ولذلك يطعم كلامه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، مذاهب أهل العلم واضح، اتبع. إذا كنت صادقا في دعائك هذا لماذا تخدع المسلمين؟ لكنه يعلم أن المسلمين فيهم رغبة في الخير، فيقيسون الأمور بعقولهم وانطباعاتهم ومشاعرهم، وهذه هي هنا يدخل الشيطان. هنا يدخل الشيطان فيزين لك كلام هؤلاء. ثم إذا التفت إلى أهل السنة فوجدتهم ناصحين يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن. تجد أهل السنة يكاشفونك بوضوح، لا يجاملونك في دين الله تبارك وتعالى، فيكون كلامهم بهذه المثابة كما قال الإمام الألباني رحمه الله: فإن الحق فيه ثقل وفيه قوة. لماذا؟ لأن فيه صراحة ووضوح. فيقول لك هؤلاء المزخرفون للأقوال المتاجرين بالأخلاق، يقولون لك هؤلاء عندهم شدة، يقول لك هؤلاء عندهم شدة. فيأتي الإنسان الذي لا علم عنده فيجد هؤلاء من يعني صنيعتهم وتمثيلهم وتباكيهم يغتر بهم، ويجد هؤلاء عندهم من النصح ما يثقل عليه، فيقول: نعم، هذه العلامة التي ذكروا، عندهم شدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونبه على الحق، الله جل وعلا قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. كيف يكون الحق مرا؟ لأن فيه وضوح وصراحة. اتق الله، لا تجلس هذه الجلسة، اتق الله، فيكون ثقيلا. لكن المجاملة بالحق والسكوت عن الباطل فهذا هو الغش وهذا هو الخداع في دين الله تبارك وتعالى الذي يسلكه أهل البدع، فيغشون من لا علم عنده. فأقول ينبغي علينا جميعا في كل وقت وفي كل حين أن نعمل بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ها، عضوا عليها بالنواجذ. لما تسمع هذا الكلام، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، هذا مو كلام عادي، مو كلام سهل، مو كلام زيادة حشو لتجميل الألفاظ أو لملء المجالس، ها؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك عضوا عليها بالنواجذ، معناها لازم تتعامل مع أمور السنة مثل لما تسمع قول الله تبارك وتعالى مثلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لما تسمع هذه الآية ماذا يقع في قلبك؟ أنك تريد أن تهرع إلى الله، أن تلجأ إليه، أن تفر من كل شيء وأن تتذلل وأن تدخل في تحقيق توحيده وعبوديته. هذا الذي يخطر في ذهن المؤمن وصاحب الإيمان والمسلم وصاحب السنة إذا سمع مثل هذه الآيات: ففروا إلى الله. كذلك لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تعمل بها مثل ما تسمع هذه الآيات. هكذا ينبغي أن تتعامل مع مثل هذه المطالب وهذه الأمور إذا أردت أن الله جل وعلا يفتح لك باب الخير والهدى. تعمل بهذه الروح وبهذه الطريقة. الصحابي الذي ربط في سارية فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والطور حتى بلغ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير. كذلك السنة يجب قلبك أن يطير إليها وأن تتمسك بالأمر الواضح البين، ومن خلاله تستطيع أن تعرف القائمين بهذا الحق. فالرجال يعرفون بالحق، الرجال يعرفون بالحق، لا أن الحق يعرف بالرجال. هذا معنى هذا الكلام الذي جاء يروى عن علي رضي الله عنه وارضاه: فاعرف الحق تعرف أهله. لابد أن تعرف الحق، والحق عليه أنوار وعليه أدلة واضحة، طريق أهل السنة والجماعة، مذهب راسخ مبني على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يبني المسلم ديانته وعلمه على الحق المبين، ويتبع الحق مخلصا لله تبارك وتعالى، ولا يعتد برأيه أو عقله أو ذكائه، ولا يعتد بانطباعاته وأهوائه وما يزنه. ليس من شرط أن تعجبك لهجة أو أسلوب أو كلام هذا القائل، المهم أن يكون حق وسنة.